أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثالث الذي ذكروه على حرمة الفعل المتجرى به، وهو الإجماع. وذكرنا بأنه استفيد الإجماع من اتفاق الفقهاء في مسألتين، اتفاق الفقهاء على استحقاق العقاب في مسألتين. المسألة الأولى: ما إذا ظن ضيق الوقت حيث يجب عليه البدار حينئذ إلى الصلاة، فإذا لم يبادر تجرع ولم يبادر قالوا بأنه يستحق العقاب وأنه آثم وإن انكشف سعة الوقت. المورد الثاني: ما إذا سافر سفرا يظن معه الخطر والضرر، فإنه يجب عليه الإتمام في صلاته لأن سفره سفر معصية. وهذا لا يعني لا وجه لكونه سفر معصية إلا البناء على حرمة الفعل المتجرى به، كما أنه في الفرع الأول لا وجه لاستحقاق العقاب واعتباره آثم إلا بناء على حرمة الفعل المتجرى به. في الدرس السابق ذكرنا بعض الملاحظات على ذلك، الآن نضيف ملاحظات أخرى. من جملة هذه الملاحظات على ما ذكر هو أنه في هذين الموردين اللذين ذكرا لاستفادة اتفاق الفقهاء والإجماع على حرمة الفعل المتجرى به، يحتمل أن يكون الاتفاق على استحقاق العقاب في الفرع الأول واعتبار المكلف آثم عندما يظن ضيق الوقت ولا يبادر إلى الصلاة، أنه هذا اعتبر آثما واعتبر مستحقا للعقاب وإن انكشف سعة الوقت. هنا يحتمل أن يكون الوجه في اعتباره آثما وفي استحقاقه للعقاب هو مسألة أنه عاصي، أن الوجه في كونه آثم هو العصيان مو التجري، ما له علاقة بالتجري، هو أنه عاصٍ إلماً لخطاب واقعي، وهو قوله تعالى: حافظوا على الصلوات. حيث استفاد بعضهم من هذه الآية الشريفة هو لزوم الاحتياط والتحرز بالنسبة للصلاة، يعني وجوب المحافظة على الصلاة، وهذا شيء آخر غير خطاب صلي، يعني هذا خطاب غير خطاب صلي، خطاب صلي يدعو إلى الإتيان بالصلاة، هذا الخطاب يأمر بالمحافظة على الصلاة والاحتياط بلحاظها. هذا المكلف في محل الكلام إذا ظن ضيق الوقت ولم يبادر، هذا في الحقيقة وإن لم يعصي خطاب صلي، لماذا؟ لأنه بحسب الفرض انكشف سعة الوقت بعد ذلك بإمكانه أن يصلي، وإن لم يعصي خطاب صلي لكنه عصى خطاب حافظه على الصلوات، عصى خطاب حافظه على الصلوات، لأنه هذه ليست محافظة، هو لم يحافظ على الصلاة لماذا؟ لأنه ظن ضيق الوقت ولم يبادر الإتيان بها، إذن هو أهمل الصلاة في الحقيقة ولم يحافظ عليها، فهو يستحق العقاب ويكون آثم بلحاظ خطاب حافظوا على الصلوات، لا بلحاظ خطاب ماذا صلي، حتى تقول بأنه هو لم يعص صلي، لأن المفروض سعة الوقت. نقول صحيح لم يعص صلي، ولكنه عصى خطابا واقعيا آخر، وهو ماذا؟ وهو حافظ على الصلوات، وهذا بتركه المبادرة، بتركه المبادرة للصلاة يكون قد أهمل الصلاة ولم يحافظ عليها، حتى إذا تبين بعد ذلك ساعة الوقت النتيجة ولم يحافظ عليها، وأهمل الصلاة ولم يحافظ عليها مع ظنه يضيق الوقت، يكون عاصيا لهذا الخطاب، وعلى هذا الأساس يكون مستحقا للعقاب ويعتبر آثما. وحينئذ لا يمكن أن نستكشف من هذا الاتفاق على كونه آثم واستحقاقه للعقاب أن نستكشف بأنهم أجمعوا أو اتفقوا على ماذا؟ على حرمة الفعل المتجرأ به. كما أن المورد الثاني وهو ما إذا سافر سفرا يظن معه الخطر والضرر، في هذا المورد الثاني أكو احتمال وارد مذكور في كلماتهم، وهو أن المدرك لاعتبار سفر سفر معصية هو حرمة الإقدام على ما فيه ظن الضرر وظن الخطر، باعتبار أنه مثلا إلقاء نفس في التهلكة، عندما يظن وجود الضرر والخطر ويقدم هذا معناه أنه نوع من أنواع إلقاء النفس في التهلكة. بنحو يكون الظن بالضرار مأخوذ على نحو الموضوعية، على نحو الموضوعية أنه إذا ظن الضرار يحرم عليه الإقدام، يحرم عليه الإقدام عند الظن. الضرر ما مأخوذ على الظن، ما مأخوذ على نحو الطريقية، مأخوذ على نحو الموضوعية. فإذا خالف المكلف خالف العبد وأقدم على هذا السفر، حينئذ هذا سفره يعد سفر معصية. لماذا؟ لأنه خالف التكليف بحرمة الإقدام على مظنون الخطر والضرر. أكو حرمة، حرمة الإقدام على مظنون الخطر والضرر، هو خالفها وأقدم. أفرض ما تبين بعد ذلك أنه لا يوجد ضرر ولا يوجد خطر في الواقع، لكن هو أقدم على ماذا؟ على فعل مظنون الضرر والخطر، وهاي الحرمة تقول أنه هو الظن بالضرر هو موضوع، ومجرد أن يظن الضرر هذا خلاص يحرم عليه الإقدام. فالظن يكون مأخوذ في هذه الأدلة بنحو الموضوعية، وما أخذه بنحو الموضوعية بعد لا يتصور انكشاف الخلاف، لا يتصور ماذا؟ أن يدخل في باب التجري، بل هو يدخل في باب المعصية ومعصية هذا الخطاب، وهو الخطاب القائل بأنه يحرم الإقدام على ماذا؟ على ارتكاب ما فيه ظن الضرر وظن الخطر، وهذا أقدم، يعني ظن الضرر وأقدم. وفرض أن ظن غير مصيب وتبين في الواقع بأنه لا يوجد خطر أصلا، لكن بالنتيجة هو أقدم على فعل مظنون الضرر، ما يظن كونه ضررا وخطران هو أقدم عليه، وهذا حرام. فإذا أخذ الظن بنحو الموضوعية هذا أيضا لا يصلح هذا المورد، شاهدا على ما ذكر من اتفاقهم على حرمة الفعل المتجرأ به، لأن الاعتبار سفر سفر معصية، اعتبار سفر سفر معصية ليس من جهة ماذا؟ التجري، وإنما هو من جهة إقدامه على فعل مظنون الضرر. والظن بالضرر هنا ليس على نحو الطريقية حتى يتصور فيه انكشاف الخلاف، وإنما هو مأخوذ على نحو الموضوعية، وحينئذ لا يتصور فيه انكشاف الخلاف، ولا يدخل أيضا في باب التجري، وإنما يدخل في باب المعصية. هذه ملاحظة أخرى غير ما تقدم. هذه الملاحظات التي يمكن أن تذكر على هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع على حرمة الفعل المتجرى به هو الأخبار. هناك أخبار يدعى بأنها ظاهرة في استحقاق العقاب أو ترتب العقاب على قصد المعصية، على القصد. إذا قصد المعصية بعضها تدل على ترتب العقاب وبعضها تدل على استحقاق العقاب. وأن هذا المكلف الذي قصد المعصية يحاسب على هذا القصد. على هذا القصد هو يحاسب. فيدعى في المقام بأن المتجري قاصد للمعصية، قاصد للمعصية، وإن لم يتمكن منها، لم يتمكن منها، تبين أن هذا مو خمر مثلا، تبين أنه ما في الواقع، لكن هو هذا لا ينافي ماذا؟ أنه قصد المعصية. كان يعتقد بأن هذا خمر وأن الخمر حرام، فهو قصد المعصية. هذه الأخبار تدل على أن قصد المعصية حرام، قصد المعصية يترتب عليه العقاب، يترتب عليه استحقاق العقاب. وهذه أخبار كثيرة بهذا المضمون موجودة في الباب السادس من أبواب مقدمات العبادات في الوسائل، من قبيل النبوي المعروف أنه إذا اقتتل المسلمان تقول الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القاتل والمقتول في النار، فقيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ الجواب يقول له لأنه أراد قتل صاحبه، أراد قتل صاحبه، وما قتل صاحبه هو المقتول، لكنه أراد قتل صاحبه، العزم على المعصية، قصد المعصية، هذا استحق بها النار، دخول في النار، بحيث يكون حاله حال القاتل. وكذا ما ورد في تعليل خلود أهل النار في النار، ورد في بعض الروايات أنه لماذا يخلد أهل النار في النار، لماذا يخلدون في النار، وبالنتيجة هو ذنوبهم ليست لا نهائية، لها حد محدود، ويعاقبون على مقدار ذنوبهم، فلماذا يخلدون؟ الجواب هو أنه أن ما مفاده أن نياتهم في الدنيا كانت أنهم لو خلدوا في الدنيا لما أطاعوا الله ولا عصوا الله سبحانه وتعالى، أي نية المعصية هي كافية في استحقاقهم للعذاب. وما ورد أيضا الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، كالداخل معهم فيه، وأن على الداخل إثم الرضا وإثم الدخول، على الداخل الراضي فقط من دون دخول أيضا عليه إثم، فالرضا بفعل قوم عليه إثم. فهذه أخبار كأنه يستفاد منها أو يدعى أن المستفاد منها أن قصد المعصية هذا يترتب عليه استحقاق العقاب، أن قصد المعصية فقط، فإذا كان قصد المعصية المجرد يترتب عليه استحقاق العقاب، إذن ما ظنك بقصد المعصية الذي يقترن مع الإقدام على المعصية، وإن تبين أنها ليست معصية لكن ليس قصدا مجردا، اقترن به شنو؟ إيجاد فعل في الخارج بتخيل أنه شنو؟ معصية، كما في محل الكلام أن هذا شرب هذا الذي يعتقد أنه خمر، مو فقط قصد شرب الخمر فقط من دون أن يصدر منه إقداما مقرونا بهذا القصد، لا، هو قصد واقترن قصده بالإقدام على الفعل الذي يعتقد أنه حرام، هذا من باب أولى أن يكون شنو؟ أن يكون مستحقا عليه العقاب. هاي أخبار قلنا أنها أخبار كثيرة. بل حتى لو فرضنا أنه أن يقال، إذا فرضنا أنه قيل بأن هاي الأخبار لا تدل على استحقاق العقاب على مجرد القصد، بل فيها دلالة على استحقاق العقاب مع السعي، مع السعي لتحقيق المعصية ليس على القصد المجرد، حتى لو قيل ذلك حينئذ نقول ماكو مشكلة، أن هذا أيضا صادق في محل الكلام، في محل الكلام المفروض أنه ماكو قصد مجرد وإنما قصد مع السعي، هو قصد فعل المعصية وسعى لها بماذا؟ بأن أقدم على شربي هذا المائع الذي يعتقد أنه شنو خامر، فهو سعى لها بعمله. حتى لو فرضنا أن المستفاد من هذه الأخبار ليس هو القصد المجرد، حتى نقول بأنها تدل على استحقاق العقاب في محل الكلام من باب أولى كما قلنا، لا، وإنما قيل بأن هذه الأخبار هي ابتداء تدل على حرمة قصد، على استحقاق العقاب على قصد المعصية مع السعي لها أي المعصية، فنقول أيضا هي تشمل محل الكلام وتدل على استحقاق العقاب بالنسبة إلى التجري، لأن المتجري قصد المعصية وسعى لها. طبعا هذه الأخبار الاستدلال بها على حرمة الفعل المتجرى به يتوقف كما هو واضح على تسليم الملازمة بين استحقاق العقاب وبين الحرمة، بين العقاب وبين الحرمة. إذا سلمنا هذه الملازمة حينئذ يعني يكون لهذا الدليل بقطع النظر عن الاعتراضات الأخرى، يكون هذا الدليل تاما. ليش؟ لأنه الأخبار تدل على استحقاق العقاب على قصد المعصية بدون السعي أو مع السعي، ماكو فرق، تدل على استحقاق العقاب أو تدل على العقاب على قصد المعصية مع السعي أو بدونه، وهناك ملازمة بين استحقاق العقاب وبين الحرمة، فحينئذ تثبت الحرمة وهو المطلوب في محل الكلام. وأما إذا أنكرنا هذه الملازمة فحينئذ غاية ما يثبت بهذه الأخبار هو العقاب أو استحقاق العقاب، أن المتجري يعاقب أو يستحق العقاب، لكن لا ملازمة بين عقابه أو استحقاقه العقاب وبين ماذا؟ وبين حرمة الفعل المتجرى به، فلا يثبت بهذه الأخبار إلا استحقاق العقاب دون الحرمة، والمفروض أن هذا استحقاق العقاب مما يحكم به العقل في باب التجري، ما نحتاج إلى هاي الأخبار، العقل هو يحكم باستحقاق العقاب في باب التجري. إذن هو يتوقف على تسليم الملازمة، وهذه الملازمة ليست تامة بين استحقاق العقاب وبين ماذا؟ وبين الحرمة، أو بين العقاب وبين ماذا؟ وبين الحرمة. ملاحظة ثانية، أننا لو سلمنا الملازمة، لو سلمنا الملازمة، حينئذ ما يثبت بهذه الأخبار هو حرمة قصد المعصية. حرمة التجري يعني قصد المعصية، لا حرمة الفعل المتجرى به الذي هو المطلوب في محل الكلام. فالمتجري يكون آثم ويستحق العقاب، وأكو ملازمة بين استحقاق العقاب بين الحرمة، لكن هو يكون متجري بماذا؟ بقصد المعصية، بقصد فعل الحرام، مو بالفعل الذي تجرى به. هي هاي الأخبار تدل على ماذا؟ تدل على استحقاق العقاب على قصد المعصية. قصد المعصية يستحق المكلف عليه العقاب. فإذا قلنا أكو ملازمة بين استحقاق العقاب على شيء وبين حرمته، فما يثبت حينئذ هو ماذا؟ هو حرمة قصد المعصية. حرمة قصد المعصية غير حرمة الفعل المتجرى به الذي هو المطلوب في محل الكلام. أنا في محل الكلام نقول بأن هذا الفعل الذي صدر من المتجري الذي هو في الواقع شرب ماء، شرب ماء مباح، وفي الواقع هكذا، أن هذا الفعل حرام، بأن يقال أن فعل ما يقطع المكلف بكونه حرام حرام وإن لم يكن حراما في الواقع. هذا الفعل وإن لم يكن حراما وإن كان شرب ماء في الواقع، لكن ما دام المكلف يعتقد بأنه حرام فشربه يكون حراما وإن لم يكن حراما في الواقع. هذا اللي نريد نثبته. هاي الأخبار غاية ما يثبت بها إذا سلمنا الملازمة وتنزلنا عن الملاحظة السابقة، غاية ما يثبت بها هو حرمة قصد المعصية، يعني حرمة التجري بعبارة أخرى. حرمة التجري غير حرمة الفعل المتجرى به. حرمة قصد الحرام نسميه التجري، حرمة قصد الحرام هذا الذي يثبت. أفرض أن المتجري قاصد للحرام فهو يستحق العقاب على قصد الحرام مع السعي أو بدون السعي. بالملازمة يثبت ماذا؟ حرمة ما ترتب عليه استحقاق العقاب اللي هو شنو؟ قصد المعصية، قصد الحرام. يثبت حرمة قصد الحرام. حرمة قصد الحرام غير حرمة الفعل المتجرى به. غير يمكن أن نقول بأن الفعل يبقى على إباحته، ليس حراما لأنه شرب ماء، ما يتغير، يبقى مباح، لكن قصده للحرام حرام، قصد الحرام حرام بناء على هذه الملازمة. فما يثبت بالملازمة على تقدير تسليمها هو حرمة قصد الحرام لا حرمة الفعل الذي تجرى به المكلف، والمطلوب هو الثاني للأول. هاتان ملاحظتان يمكن أن تذكر في المقام على الاستدلال بهذه الأخبار. أولا أنها مبنية على الملازمة بين استحقاق العقاب وبين العقاب وبين الحرمة. وأما مع إنكار ذلك كما هو الظاهر، مع إنكار ذلك حينئذ ما يثبت بهذه الأخبار هو استحقاق العقاب، واستحقاق العقاب هو ثابت بحكم العقل في باب التجري، لأن المفروض أن العقل يحكم لأن المتجري يستحق العقاب بلا حاجة إلى هذه الأخبار. الملاحظة الثانية هي هاي اللي ذكرناه، حتى على تقدير تسليم الملازمة فما يثبت بالملازمة هو حرمة قصد الحرام لا حرمة الفعل الذي تجرى به، والمطلوب هو الثاني. هاي الملاحظة. هناك ملاحظة أخرى على الاستدلال بالأخبار ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصلها أنه يقول بأن هاي الأخبار لا تدل إلا على حرمة قصد المعصية الواقعية، وحينئذ لا ربط لها بالحرام الخيالي الذي ليس له واقع، قصد الحرام الذي ليس له واقع، يتدل على حرمة قصد المعصية الواقعية، قصد الحرام الواقعي مو بالحرام الخيالي. هناك فرق بين الحرام الواقعي وبين ما يعتقده المكلف أنه حرام. مكلف يعتقد أن هذا حرام، هذا هو الأخبار تدل على حرمة هذا، حرمة قصد الحرام الذي يعتقد المكلف أنه حرام، أو أنها تدل على حرمة الحرام، حرمة قصد الحرام الواقعي مو حرمة قصد ما يعتقده المكلف حراما. مع عدم كونه كذلك في الواقع كما هو المفروض في المقام، ولذا هاي حرمة، حرمة خيالية ليس لها واقع. قصد هذه الحرمة الخيالية هل يمكن أن نستفيد حرمته، حرمة هذا القصد من هاي الأخبار، أو لا أن هذه الأخبار مفادها حرمة قصد الحرام الواقعي، حرمة المعصية الحقيقية مو حرمة المعصية التخيلية التي لا واقع لها. في النبوي المشهور الذي ذكرنا مفاده، وهو أنه قال القاتل والمقتول في النار، قيل له هذا القاتل فما بال المقتول، قال لأنه أراد شنو؟ قتل صاحبه، قتل صاحبه. هذا حرام واقعي لو حرام تخيلي؟ ها؟ قتل صاحبه، أراد قتل صاحبه، وأراد المعصية الحقيقية مو أراد المعصية التي هي ليست ماذا، ليست حقيقية. على كل حال يقول أن مفاد هذه الأخبار هو استحقاق العقاب على حرمة قصد المعصية الواقعية، وبالملازمة تثبت حرمة قصد المعصية الحقيقية. وأين هذا من محل الكلام الذي لا توجد فيه إلا معصية تخيلية ليس لها واقع؟ هذا الكلام مو واضح، يعني مو واضح أنه ما هو المقصود به، وذلك باعتبار أنه على كلا التقديرين قصد المعصية الواقعية موجود، يعني على تقدير المصادفة للواقع وعلى تقدير عدم المصادفة للواقع. هذا عندما يعتقد أن هذا خمر ويشربه، سواء كان خمرا في الواقع أو لم يكن خمرا في الواقع كما هو المفروض في محل الكلام، على كلا التقديرين هو قصد المعصية الحقيقية. ما قصده المكلف هو المعصية الحقيقية، غاية الأمر أنه لم يتفق هذا في الخارج، لكن هو قصد المعصية الحقيقية، قصد الحرام الواقعي، لأنه اعتقد أن هذا خمر، وهو يعتقد بأن شرب الخمر حرام أن شرعا، فأقدم عليه. هذا هو قصد المعصية الحقيقية. ما يفرق في قصد المعصية الحقيقية بين المصادفة وعدم المصادفة، حتى يقال بأنه في محل الكلام لا يوجد قصد للمعصية الحقيقية ولا يوجد قصد للحرام الواقعي. لا، هو في محل الكلام قصد الحرام الواقع. هذا الأمر أن هذا لم يتفق، وإلا لو اتفق لكان معصية لما كان تجري، يخرج عن محل الكلام. في محل الكلام المفروض أنه هذا خالف الواقع، يعني لم يصادف الواقع، تبين في الواقع أن هذا الماء الذي اعتقد أنه خمر وشربه كان ماء، أن هذا الماء كان ماء، لكن هو قصد فعل الحرام الواقعي، يعني قصد شرب الخمر بعبارة أخرى الذي حرمه الشارع، الذي حرمه الشارع هو قصد ذلك. ففي قصد المعصية الحقيقية وقصد الحرام الواقعي لا يفرق بين المصادفة وعدم المصادفة، على كلا التقديرين قصد الحرام الواقعي وقصد المعصية الواقعي هو موجود. ولذا أقول أن هذا الكلام الاعتراض مو واضح شو المقصود به. وأما الحديث النبوي اللي يعني ذكر كشاهد لكلامه، هذا الحديث النبوي ما له علاقة، هو قصد الحرام الواقعي، لكن حال دونه حائل لم يتمكن من قتله، وأقدم على الحرام الواقعي وأقدم عليه، وحال دونه حائل، حال منع من قتله حائل لضعفه، هو ذاك استولى عليه وقتله وهو لم يتمكن من قتله. لكن هذا ما يعني ماذا؟ أنه في محل الكلام لا يوجد قصد للمعصية الحقيقية. في محل الكلام في باب التجري أيضا يوجد قصد للمعصية الحقيقية، يوجد قصد للحرام الواقعي في محل الكلام. هذا جواب آخر. هناك جواب آخر واعتراض آخر أو ملاحظة أخرى فقط نعنونها، وهي أن هاي الأخبار الدالة على استحقاق العقاب على قصد المعصية كما يدعى معارضة بأخبار لا تقل عنها تدل على نفي العقاب على مجرد قصد المعصية ونية الحرام ما لم يتلبس بها خارجا، أن مجرد قصد الحرام ونية الحرام هذه لا عقوبة عليها. وهي روايات كثيرة، ونسب إلى الاشتياني في بحر الفوائد ادعاء أن الأخبار من كلا الطائفتين متواترة، يعني الأخبار الدالة على استحقاق العقاب على القصد والأخبار النافية للعقاب على ماذا؟ على مجرد القصد، كل منهما متواترة يدعى. حينئذ يقع التعارض، فمن جملة الملاحظات على الاستدلال بالأخبار السابقة هو أنها معارضة، ملاحظة أن هاي الأخبار الدالة على استحقاق العقاب على القصد معارضة بما يدل على عدم العقاب أو عدم استحقاق العقاب على ماذا؟ على مجرد القصد. فحينئذ كيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار المتعارضتين يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.